دال كريج كينر ماثيو. المحاضرة الثانية. الموثوقية الجزء 2 والمعجزات الجزء 1. علامة حقوق الطبع والنشر 2024. كريج كينر وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن سفر متى. هذه هي الجلسة رقم 2، الموثوقية الجزء 2 والمعجزات الجزء 1. تحدثنا في القسم السابق عن موثوقية الأناجيل وكيف يمكننا أن نتعلم منها تاريخيا عن يسوع، وكذلك هي الطريقة التي أرادها كتبة الأناجيل لنا أن نتعلم رسالة يسوع ونتعلم الرسالة من الطريقة التي عاش بها يسوع، وأن هذا يتوافق مع ما تتوقعه من كتاب السيرة القدماء. الآن عند هذه النقطة سأنتقل إلى بعض التفاصيل الأكثر تحديدا في الأناجيل نفسها. هناك بعض السمات المبكرة المميزة التي بقيت في الأناجيل. الآن هذا لا يعني مرة أخرى أن الأمور الأخرى ليست مبكرة. كل ما في الأمر هو أن نقول أنه عندما تترجم شيئا ما إلى لغة أخرى فإنك ستستخدم غالبا التعابير وأشكال الكلام الخاصة باللغة التي تترجم إليها، وستستخدم الرسوم التوضيحية ذات الصلة بالثقافة. لذا في حالة الأناجيل كما تعلمون الأناجيل مكتوبة باللغة اليونانية. ربما كان يسوع يتحدث اليونانية في بعض الأحيان، ربما كان ثنائي اللغة، ولكن ربما كان يتحدث الآرامية عادة في الجليل. الآن إذا كان الأمر كذلك فإن الأناجيل لديها الكثير من المواد التي تمت ترجمتها، ونتوقع إذا تمت ترجمتها جيدا نتوقع أنها تستخدم أشكال الكلام اليونانية وما إلى ذلك. لكن في كثير من الأحيان تحافظ الأناجيل في الواقع على الصور اللغوية السابقة. إنهم يحافظون بشكل خاص على طرق الكلام والصور اليهودية والجليلية وما إلى ذلك. لذلك من بين هذه السمات المبكرة المميزة في الأناجيل ربما حدث الانتقال إلى اللغة اليونانية في أقدم كنيسة في القدس، حيث كانت اللغة المشتركة الوحيدة هي اليونانية لأنه كان هناك الكثير من المتحدثين باللغة اليونانية في القدس، وكان معظم الجليليين على الأقل في الجليل الأسفل ثنائي اللغة إلى حد ما. كان بإمكانهم التحدث ببعض اليونانية، لكن العديد من اليهود الأجانب الذين استقروا من أجزاء أخرى من البحر الأبيض المتوسط كانوا يتحدثون اليونانية فقط، أو على الأقل لم يتحدثوا أي لغة آرامية. لذلك ربما بدأت الترجمة في وقت مبكر، وأولئك الذين يعرفون أكثر من لغة يدركون أنه يمكن القيام بذلك بدقة إلى حد ما. زوجتي مرة أخرى من الكونغ، وستتصل بالهاتف وستتحدث مع أفراد عائلتنا، وستتحدث مع شخص واحد في مونوكيتوبا أو كيتسانجي، وبعد ذلك ستتحدث مع شخص آخر باللغة الفرنسية. سأقول شيئا لها، سوف تجيبني باللغة الإنجليزية. يمكنها أيضا القيام ببعض اللنجالا. أعني أن لديها 5 لغات تعمل بها، ويمكنها التبديل من واحدة إلى أخرى بدقة كبيرة. لن أحكي لك النكات عن الناس في الولايات المتحدة، على الأقل الأنجلوسونيين في الولايات المتحدة الذين يتحدثون لغة واحدة فقط. لكن على أي حال غالبا ما يكون لدينا إيقاع آرامي عندما تتم ترجمة أقوال يسوع إلى الآرامية. الآن ترجمة شيء ما إلى لغة أخرى هو أمر افتراضي للغاية. هناك أكثر من طريقة للقيام بذلك، ولكن على الأقل تعكس هذه الأقوال في كثير من الأحيان إيقاعا معينا، كما لو أنها أعطيت في شكل يسهل حفظه مثل العديد من التعاليم اليهودية الأخرى. لدينا أمثلة على عبارات أو أقوال أو أفكار يهودية أو جليلية، عبارات مشابهة سمعتموها، أو عندما يقول يسوع أن الشهوة بشكل مبالغ فيه تشكل زنا. هكذا قالت مدرسة الحاخام إسماعيل في القرن الثاني. لم يكن اليونانيون ليقولوا ذلك أبدا. سيتم قياسه لشخص ما كما قاسه أحدهم للآخرين متى 7:2 ولوقا 6:38، وهو ما يسمونه المادة الرئيسية. إزالة الشعاع من عين شخص ما قبل محاولة إزالة الشريحة من عين شخص آخر. مرة أخرى في هذه المادة المشتركة بين متى ولوقاً. عبارة بماذا أقارن؟ لقد كانت تلك طريقة شائعة لتقديم الأمثال، ويسوع يفعل ذلك أيضاً. كان فلان وفلان طريقة شائعة لتقديم الأمثال. اعتاد بعض علماء العهد الجديد الأوائل أن يقولوا: حسناً، تفسيرات أمثال يسوع يجب أن تكون متأخرة. ولكن في الواقع، فإن معظم الأمثال اليهودية في العصور القديمة كانت لها تفسيرات. ولذلك فإن تفسيرات يسوع تتفق مع تلك الممارسة. النصف الأول من الصلاة الربانية يشبه إلى حد كبير الصلاة اليهودية التي كانت تستخدم في اليهودية والجليل في أيامه. سار الأمر على هذا النحو: ويتعظم فيتقدس اسمك العظيم المجيد، ليأتي ملكوتك سريعا وقريبا. يعكس سؤال الطلاق الذي طرحه الفريسيون جدلا بين المدارس الفريسية من جيل يسوع على وجه التحديد. وكذلك الأمر مع الفريسيين، يتجادلون حول هل تنظفون داخل الكأس أم خارج الكأس أولا. ابن الإنسان، حرفيا ابن الإنسان. حسنا، هذه لغة آرامية جيدة وعبرية جيدة يا برنيش بن آدم، لكنها لا معنى لها على الإطلاق في اليونانية، تماما كما لا معنى لها في اللغة الإنجليزية ابن الرجل. لذا فهي تحافظ على طريقة يسوع في الكلام. كان تحريك الجبال استعارة يهودية لإنجاز ما كان مستحيلا فعليا. وكان معلم اليهود يتجادلون فيما بينهم ما هي الوصية الأعظم وما هو السؤال الذي سألوه يسوع. يربط يسوع بين الوصيتين الأعظم على أساس الكلمة الافتتاحية المشتركة في اللغة العبرية فيهفتا ستحب. كان هذا أسلوبا تفسيريا يهوديا شائعا لربط النصوص معا بناء على الكلمة الأساسية المشتركة. تحدث المعلمون اليهود البابليون عن شيء كان مستحيلا تقريبا مثل مرور الفيل في ثقب الإبرة. حسنا، في يهودا أكبر حيوان لم يكن الفيل بل كان الجمل. ويتحدث يسوع عن الجمل الذي يمر من ثقب الإبرة. لذلك لدينا عدد من هذه. هذه مجرد أمثلة، ولكن لدينا عددا منها في إنجيل متى وفي جميع الأناجيل التي تعكس بيئة يسوع وليس بيئة الكنيسة اللاحقة. لقد كانت بيئة مشتركة بين التلاميذ الجليليين الأوائل، ولكن مرة أخرى هؤلاء هم الذين حافظوا على ذكراه بدقة أكبر، كما بقي شهود العيان بارزين في الكنيسة. يتفق قادة الكنيسة وجميع العلماء تقريبا على أن بولس كتب غلاطية وكورنثوس الأولى. إذا كنت قد قرأت رسالة كورثوس الأولى فأنت تعلم أنه لا أحد يمكن أن يؤلف رسالة كورثوس الأولى. أعني أنها موجهة إلى الوضع الكورنثي المحلي. لكن قادة الكنيسة بحسب غلاطية 2:1 كورثوس 15 كانوا أشخاصا مثل شقيق يسوع، أقرب تلاميذ يسوع، وهما بطرس ويوحنا. هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا يقودون الكنيسة. لقد كانوا أصحاب السلطة الأعظم في الكنيسة والتأثير الأعظم في الكنيسة، وكانوا شهود عيان وتلاميذ ليسوع. وفيما يتعلق بخدمة يسوع بشكل عام واستقامته وقيامته، فمن سيموت من أجل ادعاء كاذب يعلم أنه كاذب؟ يموت الناس من أجل أفكار خاطئة طوال الوقت. لكن من سيموت من أجل فكرة يعلم أنها كاذبة؟ ومن الواضح أن التلاميذ آمنوا بيسوع. ومن الواضح أنهم آمنوا بأن يسوع قام من بين الأموات. وكانوا الشهود. ولذا يمكننا أن نثق في نزاهتهم في هذا الشأن. تستشهد الأناجيل بشهادة النساء بالقيامة. على الرغم من التحيز ضد شهادة المرأة سواء في الدوائر اليهودية أو في دوائر الأمم، في الواقع كان منصوصا عليه في القانون الروماني وكذلك القانون اليهودي أن شهادة المرأة كانت أقل قيمة من شهادة الرجل. لم يكن من الممكن لكتبة الأناجيل أن يختلقوا ذلك في هذا النوع من الثقافة. لقد كنا نتحدث عن لوقا 1 واحد وعن المصادر المكتوبة المتاحة للوقا والمصادر الشفهية المتاحة للوقا من شهود العيان في الآية 2. ولكن في الآية 3 نكتشف أن لوقا كان قادرا على التحقيق في هذه الأمور واستكشافها. لقد تمكن لوقا من التأكد من هذه الأمور والتحقق من المعلومات. الآية 3 لذلك فإني قد تفحصت كل شيء من البدء بتدقيق. حسنا، كان هذا هو المثل الهلمستي. كان المثل الأعلى لشرق البحر الأبيض المتوسط والذي ساد حيث كان لوقا يكتب هو الذهاب لتفقد الأشياء والتحقق من الجغرافيا واستشارة شهود العيان. ليس عليك ترجمتها بعد فحصها بعناية. يمكنك أيضا ترجمتها بمعرفة شاملة. ولكن من أين حصل لوقا على هذه المعرفة الشاملة؟ ومرة أخرى وفقا للمثال الهلمستي كان عليه استشارة شهود العيان. حسنا، أين يمكنه الوصول إلى شهود العيان بما أن لوقا كان على الأرجح من منطقة بحر إيجه إلى الشمال؟ إذا نظرت إلى سفر أعمال الرسل المجلد الثاني من لوقا فهو يتحدث عنا بدءا من أعمال الرسل 16-10. نحن نستمر لبعض الوقت ونتوقف لبعض الوقت فما نلتقط، ثم نستمر حتى نهاية السفر. كتاب. حسنا، ماذا ذا نعني عادة؟ عادة ما يعني ذلك نفسي بالإضافة إلى شخص آخر على الأقل. حسنا، أيها العلماء، نحن نكسب عيشنا من خلال جعل الأشياء المعقدة بسيطة أحيانا وفي بعض الأحيان جعل الأشياء البسيطة معقدة. هذا هو أحد الأماكن التي جعل فيها العلماء أحيانا أمرا بسيطا معقدا. وقد ادعى البعض أننا هو جهاز أدبي وهمي. المشكلة هي أن هذا الجهاز لم يتم إثباته في أي مكان في العالم القديم. عندما تجدها في رواية فمن الواضح أنها خيالية. ولكن عندما يكون لديك ذلك في عمل تاريخي وهو ما يتفق عليه معظم العلماء على أنه سفر أعمال الرسل، وقد كتبت تعليقا من 4 مجلدات على سفر أعمال الرسل، عندما يكون لديك ذلك في عمل تاريخي فنحن نقصد تاريخيا باعتبارنا المؤلف، عادة بما في ذلك شخص آخر أيضا. حسنا، يقول البعض أنه ربما يكون متبقيا من مجلة السفر وهذا ما يفسر التفاصيل الدقيقة. حسنا، ربما تكون متبقية من مجلة السفر، لكن ضع في اعتبارك أن لوقا كما يقول في الفصل الأول من إنجيل لوقا كان لديه العديد من المصادر المتاحة له، لا يتضمن نحن في أي مكان آخر إلا إذا أصبح محررا غير كفؤ في هذه المرحلة باستخدام هذا المصدر فقط. ومن المفترض أنه يعني ما يعنيه في كل مكان آخر في الأدب القديم حيث كان لوقا هناك. الآن أحد الأسباب التي تجعل العديد من العلماء يعتقدون أن لوقا لم يكن هناك، يقولون حسنا لوقا لديه بعض الأفكار المكتوبة بطريقة مختلفة عن بولس. هذا صحيح، لكن لا أحد يدعي أن لوقا هو بولس. لا أحد يدعي أن بولس هو من كتب سفر أعمال الرسل. كل كاتب سوف يضع الأمور بطريقته الخاصة. هذا ليس مفاجئا، سوف يقومون بالتركيز الخاص بهم. أحد الاختلافات الكبيرة التي يقولونها بين لوقا وبولس هو أنهم يقولون أن بولس كان ضد الناموس بينما لوقا كان يؤيده. لكن معظم العلماء اليوم يدركون أن بولس لم يكن ضد الناموس وأن هذا كان تفسيرا خاطئا لبولس والذي استند إليه هذا التناقض. على أي حال، نحن كان مع بولس في سفره من تروس إلى فيولبي. بولس يترك فيولبي، نحن نتوقف، وبعد سنوات يعود بولس إلى فيولبي، نحن نلتقط مرة أخرى. الآن إذا كنت تتظاهر بأنك حاضر فستعتقد أنك ستتظاهر بوجودك في القيامة، ستكون حاضرا في عيد العنصرة. لكن بدلا من ذلك نحن ببساطة حاضرون عندما يسافر بولس، نحن نبقى في الخلفية طوال الوقت. إنه لا يكتب عن نفسه لكنه يشمل نفسه عندما يكون جزءا من المجموعة التي تسافر. إذا نظرت إلى مكان حدوثنا فهي تتضمن ما يصل إلى عامين من أعمال الرسل من 24 إلى 27. نرى أن بولس قضى ما يصل إلى عامين في الحجز في اليهودية. وعندما ذهب بولس إلى روما كان لوقا لا يزال معه، أعمال 27:1-2. وما يبين لنا هو أن لوقا قضى ما يصل إلى عامين في اليهودية، وربما معظمها في قيصرية على الساحل، ولكن كان لديه متسع من الوقت للتحدث مع شهود العيان، بما في ذلك الشخص الذي التقى به وهو يعقوب شقيق يسوع. وهذا يمكن أن يفسر قصة طفولته مصدر ذلك. لقد أمضى الكثير من الوقت مع شخص ربما لم يكن شاهد عيان، ولكنه بالتأكيد يعرف شهود العيان وكان لديه الكثير من قصصه. لقد أمضى بعض الوقت في بيت فيلبس المبشر في أعمال الرسل 21. لذا على أي حال، نعم كان لوقا قادرا على الوصول إلى معلومات كثيرة حول هذا الموضوع. يلجأ لوقا أيضا في لوقا من 1-4 إلى ما كان معروفا بالفعل في الكنيسة. يقول لثوفيلس الذي أهداه العمل لتعرف صحة الكلام الذي علمته: الآن إذا قلت لك، هل تتذكر الأسبوع الماضي عندما جلسنا أنا وأنت ونأكل الجزر معا؟ إلا إذا كنت زوجتي وأطفالي فمن المحتمل أن تقول لي: لم أتناول الجزر معك الأسبوع الماضي. لا أستطيع أن أفلت من إقناعك بأنك تعرف شيئا لا تعرفه، على الأقل لا أستطيع أن أفعل ذلك بسهولة. لن يقول لوقا لثوفيلس: أنا أؤكد الأمور التي تعرفها بالفعل، إذا لم تكن محتويات سفره هي الأشياء التي كانت معروفة لدى ثوفيلس. على الأقل القصص الأساسية الموجودة في لوقا وأعمال الرسل هي الأشياء التي سمع عنها ثوفيلس بالفعل. لقد كان هذا معروفا بالفعل في الكنيسة خلال هذه العقود 4.5 تقريبا من عمر الكنيسة الأولى. إنه نفس الشيء عندما يستشهد بولس بمعرفة سامعيه أنه صنع المعجزات في 2 كورثوس من 12-12، ويذكر ذلك لأهل كورثوس. يقول: لقد رأيت ذلك. لذا فهو ليس شيئا يمكن أن يختلقه. أدلة أخرى على مصداقية الأناجيل: المناقشات اللاحقة المركزية للكنيسة مفقودة. بعد 2.5، لا بل حتى 2 من قيامة يسوع، كانت إحدى المناقشات الرئيسية في الكنيسة هي: هل يجب على الأمم أن يختتنوا ليكونوا أعضاء كامل العضوية في مجتمع المؤمنين بيسوع؟ حسنا، لو كان المسيحيون الأوائل يختلقون الأمور لظننت أن البعض سيختلق أقوالا: نعم عليك أن تختتن، وأرون سيختلقون أقوالا: لا ليس عليك أن تختتن. ليس لدينا أي أقوال عن ذلك في الأناجيل، مما يوحي لنا أن الكنيسة لم تكن تخلق الأمور. لقد كانوا ينقلون بدقة ما لديهم من يسوع. وبنفس الطريقة يشهد بولس أقدم كاتب للعهد الجديد أحيانا على ما لدينا في الأناجيل الإزائية. يستشهد بتقليد القيامة والشهود فيقول إن ما لدي عن العشاء الرباني تلقيته من الرب نقلته إليك. إنه يشبه إلى حد كبير ما لدينا في مرقس الإصحاح 14 عن العشاء الرباني. حسنا، قال بعض الناس، حسنا لقد نالها من الرب. لا بد أنه كان في رؤيا أو شيء من هذا القبيل. حسنا، يمكن أن يعني ذلك. ولكن مرة أخرى كان أسلوبا شائعا لدى معلم اليهود القدماء أن يقولوا: لقد تلقينا هذا من موسى على جبل سيناء. ولم يقصدوا أنهم تلقوا ذلك منه مباشرة، ولكنهم حصلوا عليه عن طريق التقليد الشفهي الذي يعتقدون أنه يعود إلى موسى على جبل سيناء. وفي حالة بولس كان من الممكن أن يكون قد تلقى بعضا من هذه الأشياء من بعض التلاميذ الآخرين. ومرة أخرى هذا حدث داخل الجيل الذي حدث فيه هذا، وهؤلاء هم التلاميذ الذين كانوا مع يسوع وينقلها كتقليد شفهي. إن قول الطلاق في 1 كورنثوس 7، والذي سأعود إليه بعد قليل، يعكس تعليم يسوع في نهاية الزمان ما لدينا في بولس. إنه يعكس بشكل وثيق ما لدينا في تعليم يسوع على النقيض من بعض المصادر الأخرى التي لدينا من العصور القديمة، وربما أيضا بعض أخلاقيات يسوع. الآن مع قول الطلاق لدى بولس فرصة مثالية هنا ليؤلف مقولة ليسوع إذا أراد ذلك، ولكنه بدلا من ذلك يميز ما قاله يسوع عما يقوله هو نفسه. أدلى يسوع ببيان عام قائلا: حسنا، لا طلاق، لا تطلق زوجتك. وعلى بولس أن يؤهلها لموقف معين. يقول أن يسوع قال هذا تماما كما يقول يسوع: سمعتم ما قيل، وهو يستشهد بالناموس، ثم يقول: أنا أقول لك. وقال بولس في 1 كورنثوس 7: هكذا يقول الرب. الإصحاح 7 الآيات 10 إلى 12. ثم يقول: الآن هذا ما أقوله. لا تناقض يسوع، بل تؤهل ما قاله يسوع لموقف معين لم يتناوله يسوع. وهو يميز على وجه التحديد تعليم يسوع ذو السلطان عن تعليمه الخاص، والذي هو موحى به أيضا، ولكنه ليس ما قاله يسوع. وبنفس الطريقة، إذا كان الكتاب يخترعون القصص بحرية، فلن يكون لدينا ذلك النوع من التداخل الذي لدينا في الأناجيل الإزائية أو أوجه التشابه المختلفة التي لدينا في يوحنا، على الرغم من أن يوحنا يركز في الغالب على أشياء مختلفة. وهذا ما لاحظه إي بي ساندرز، الذي أحب أن استشهد به، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنني درست معه في جامعة ديوك. لقد كنت مساعده الفنية لفترة من الوقت، ولكن أيضا يتم ملاحظة ذلك بشكل شائع. إذا نظرت إلى الاختلافات بين الأناجيل، يمكننا أن نعطي أمثلة. معظم هذه الاختلافات طفيفة جدا. على سبيل المثال، الرجل ذو اليد اليابسة عليه أن يمد يده. يحدد لوقا أن اليد اليمنى هي اليابسة، لم يتم تحديده بواسطة ماثيو أو مرقس. حسنا، هذه تفاصيل بسيطة حقا وما إلى ذلك. لذا فقد قرأت الأناجيل وكل الأناجيل ورأيت نطاق الاختلاف. إنه نفس النوع من التنوع الموجود في السير الذاتية القديمة الأخرى. لم يكن شيئا غير متوقع على الإطلاق. حسنا، لقد أثار بعض الناس اعتراضات على موثوقية الأناجيل. أحد هذه الاعتراضات لن أقضي الكثير من الوقت في الحديث عنه، إنه الاعتراض الأخلاقي. لقد قال الناس أحيانا: حسنا، كما تعلمون، إذا كنت تعطيني معلومات حول موثوقية بعض الأعمال القديمة الأخرى، فسوف أصدق ذلك. لكن انظر، إذا كنت أؤمن بالأناجيل، فسأضطر إلى تغيير الطريقة التي أعيش بها. حسناً، هذا ليس اعتراضاً فكرياً، وهذا اعتراض أخلاقي، ولا يتم التعامل معه فكرياً بالضرورة. عندما تهبط إلى هذا المستوى، كما تعلم، فأنت تدعو إلى التوبة، أن تفكر مع الشخص، أن تصادقهم، أن تصلي من أجلهم، أيا كان، لكن هذه ليست مسألة فكرية. ولكن هناك قضية أخرى، وهي الأناجيل المفقودة. يثير الناس أحيانا مسألة الأناجيل المفقودة، ومع ذلك فإن الأناجيل المفقودة هي تسمية خاطئة. لن يضيعوا، تم التخلص منهم في الغالب. لكن على أي حال، الأناجيل الأربعة، إذا نظرت إلى قوائم الأسفار الكنسية المبكرة، ستجد الأناجيل الأربعة مقبولة بالإجماع في قوائم الأناجيل الأقدم باستثناء مرقيون، الذي كان يعتبر غريب الأطوار للغاية، وكان ذلك عبر الإمبراطورية الرومانية، وهذا بالفعل في القرن الثاني. كان جميع المسيحيين يقبلون الأناجيل باستثناء مرقيون، ذلك من فرنسا، إيريناوس، إلى سوريا، تاتيان، كانوا يقبلون الأناجيل الأربعة. كانت هناك نزاعات قانونية، لكنها لم تتضمن الأناجيل، وبالتالي فهي ليست ذات صلة بما نتحدث عنه هنا. ومن بين 40 قائمة قديمة للقوانين الكنسية، لم يذكر سوى أناجيل واحدة غير هذه الأربعة، وهو إنجيل تأما. لذا فإن الغالبية العظمى، 95% أو أكثر، قبلت هؤلاء الأربعة وهؤلاء الأربعة فقط. فيما يتعلق بالأناجيل المفقودة، حسناً، ما نسميه أناجيل العالم القديم هو نوعان. يشير أحدهما إلى ما نسميه الأناجيل الملفقة. تأتي هذه من ذروة الروايات في العصور القديمة، أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، وهي روايات. الآن، ليس لدي أي شيء ضد الروايات. إذا كنت تحب قراءة الروايات فلا بأس. يمكنك قراءة الأناجيل الملفقة، فهي روايات. لكن القول بأن الأناجيل الملفقة تقدم لك معلومات موثوقة عن يسوع، فهي لا تحتوي على نفس النوع من المعلومات الجليلية واليهودية. لم يكن الروائيون في العصور القديمة يهتمون عادة بالعودة إلى الوراء وتصحيح التفاصيل التاريخية، والأناجيل الملفقة لا تهتم بالعودة إلى الوراء وتصحيح التفاصيل التاريخية. أما الأناجيل الغنوصية فهي قصة مختلفة. إنها ليست روايات بالضبط، إنهم نوع مختلف بشكل رئيسي من الأقوال. لا حرج، مرة أخرى مع مجموعة من الأقوال. الأمثال هي عبارة عن مجموعة من الأقوال. ربما كانت لوجيا متى عبارة عن مجموعة من الأقوال. هناك جدل حول ذلك بالطبع. لكن ما لدينا في الأناجيل الغنوصية هو عناصر غنوصية من القرن الثاني أو ما بعده. لا شيء من هؤلاء من القرن الأول. ربما يكون إنجيل تأمة هو الأقدم، وربما الأكثر احتمالا لاحتواء أي معلومات حقيقية عن يسوع. ولكن كيف نعرف ما هي المعلومات الواردة فيه حقيقية؟ حسنا، حيث يتفق مع مصادرنا في القرن الأول. يعود تاريخ إنجيل تأمة عادة إلى منتصف القرن الثاني. أحد العلماء نيكولاس بيرين جادل بشأن اعتمادها على الديتسارون، مما جعلها متأخرة حتى عام 170. ولكن حتى لو كان ذلك في منتصف القرن الثاني، فإننا نتحدث عن ما يقرب من قرن بعد تاريخ معظم العلماء لتاريخ إنجيل مرقس. وتأمة هو الأقدم بين أناجيلنا غير القانونية. الآخرون جميعا متأخرون كثيرا. ولكن حتى تأمن الذي يتضمن الآثار الأكثر احتمالا لأقوال يسوع، لديه عناصر غنوصية، وهو نوع من الغنوصية التي لم يتم توثيقها حتى القرن الثاني، وخلافا لما قاله بعض العلماء السابقين. لقد وضع إدوين ياموتشي هذه القضية جانبا، ومعظم العلماء اليوم يتبعون ياموتشي ويتبعون ويلسون ويتبعون علماء آخرين. إذا عدت ونظرت إلى الأدلة، فستجد أن معظم المواد متأخرة عن ذلك بكثير. وقد جادل بعض الناس لصالح الأناجيل المفقودة الأخرى. جادل أحد العلماء بأن كيو هو إنجيل مفقود. لكن المشكلة في ذلك هي أن العلماء يتحدثون عن كيو منذ أكثر من قرن. لم يضيع. إنها افتراضية وأعيد بناؤها، والطريقة التي أعاد بها هذا العالم بناءها هي أكثر افتراضية. لكن بعض العلماء ذهبوا إلى أبعد من ذلك. قال البعض: حسنا، نحن لن نعتمد على الأناجيل القانونية، سنعتمد على إنجيل مرقس السري بدلا من إنجيل مرقس الموجود في القانون. إن إنجيل مرقس السري عبارة عن نص قصير جدا، وهو أمر مثير للاهتمام فيما يتعلق باكتشافه. كانت هناك رواية اكتشف فيها اللورد مورتون مخطوطة تخريبية في دير معين. حسنا، لقد مر عام واحد بعد ذلك عندما ذهب مورتون سميث إلى ذلك الدير بالذات واكتشف مخطوطة. وقد لاحظ بعض العلماء الذين فحصوه آثار رجفة مزور وأسلوب سميث اليوناني. الآن أنا لا أقول أن سميث قام بتزوير الوثيقة بالضرورة، لكن من الواضح أنها ليست وثيقة أصلية. شخص ما قام بتزوير الوثيقة. ليس بالضرورة أن يكون سميث. إنه يصور يسوع على أنه ساحر مثلي الجنس يستخدم الفهم الغربي للقرن العشرين للمثلية الجنسية والذي لم يكن موجودا في القرن الأول. يتضمن بعض النكات القذرة من القرن العشرين، وقد استخدمه بعض العلماء كما لو كان مصدرا لما قبل الإنجيل. لكن العديد من العلماء يعتقدون الآن أنها مزيفة في القرن العشرين. وعلى كل حال فهو ليس من القرن الأول. المخطوطة التي يعتقد سميث أنه تم اكتشافها تعود إلى القرن التاسع عشر. حسنا، كان من القرن التاسع عشر. لقد اختفت المخطوطة بطريقة ما. يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، وكانت هذه المخطوطة نسخة من شيء يفترض أنه يعود إلى أواخر القرن الثاني. لذلك لا يوجد شيء يعود إلى القرن الأول بأي حال من الأحوال. لذا عندما يتحدث الناس عن الأناجيل المفقودة، فإنهم في الواقع يتعاملون مع أشياء ليست مصادر جيدة حقا. إذا كنت تريد أن تعرف عن يسوع، فإن المصادر التي لدى الكنيسة في الأناجيل الأربعة هي أفضل المصادر للعمل بها. الآن أقول هذا كشخص سيحب حقا أن نجد المزيد من مصادر القرن الأول. سيكون رائعا للعمل التاريخي، لكن ليس لدينا أي شيء آخر باستثناء مقتطف هنا وهذا المؤرخ ومقتطف هناك وذاك المؤرخ، لا يضيف أي شيء إلى ما نعرفه بالفعل من الأناجيل. لكنني سعيد لأن القانون ليس أطول مما هو عليه على أي حال، لأنه عندما يتوجب علي تدريس العهد الجديد في فصل دراسي واحد، لم أكن لأتمكن من اجتيازه أبدا إذا كان لدينا أناجيل أكثر من الأناجيل الأربعة. ولكن ما زلت أود لو اكتشفنا بعض الأشياء الأخرى. لذا ننتقل من الموثوقية التاريخية للأناجيل، وننتقل إلى سؤال آخر يتعلق بذلك، وهو مسألة تقارير المعجزات. لأن حوالي ثلث إنجيل مرقس، أو ما يقرب من ثلث إنجيل مرقس، يتكون من فقرات تتناول المعجزات أو إخراج الشياطين، في حين أن هذه لا تمثل مشكلة بالنسبة للقراء في معظم أنحاء العالم، إلا أنها كانت تقليديا مشكلة في الغرب، وكانت في الأصل أساسا لكثير من الشكوك الغربية حول الأناجيل. قالوا: حسنا، كما تعلمون مرقس هو الأناجيل الأقدم، ومرقس لديه كل هذه المعجزات، لا يمكننا أن نثق في موثوقية مارك. لذلك في عملي على هذا قمت بمشروع بحثي من 1100 صفحة وكتاب من 1100 صفحة حول هذه القضية من تقارير المعجزات. علينا أن ننظر إلى مسألة مدى موثوقية المصادر. لقد نظرنا بالفعل في مسألة السير الذاتية القديمة وحرص الأناجيل على مصادرها. يستخدم متى ولوقا مرقس بدرجة كبيرة. تشكل قصص المعجزات حوالي ثلث إنجيل مرقس وحوالي 20% من سفر أعمال الرسل. تجدونها كثيرة أيضا في متى ولوقا ويوحنا. لكن العلماء الغربيين كثيرا ما يشككون في الأناجيل لأنها تتضمن تقارير عن المعجزات بناء على ما قاله علماء غربيون سابقون إن شهود العيان لم يدوا أبدا وجود معجزات دراماتيكية مثل تلك الموجودة في الأناجيل. الآن الكثير منكم يعرف أفضل من ذلك، لكنني سأتحدث عن هذا حتى تعرفوا، إذا كنتم تعرفون بشكل أفضل، أنكم تعرفون شيئا لم يعرفه العديد من العلماء الغربيين على الأقل في الماضي. كان ديفيد فريدريش شتراؤوس عالما في العهد الجديد وباحثا المانيا في العهد الجديد في أوائل القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر، وقال إن الأناجيل يجب أن تكون مليئة بالأساطير. في الواقع لقد قام بتأريخ الأناجيل في وقت متأخر عما يمكن لأي شخص تقريبا أن يؤرخها اليوم، وقال إنها يجب أن تكون مليئة بالأساطير والأساطير، لأن شهود العيان لن يزعموا أبدا أنهم رأوا معجزات، وهذه الأشياء لن تأتي إلا عن طريق الأسطورة. المثير للاهتمام هو أن ديفيد فريدريش شتراؤوس كان لديه صديق اسمه إدوارد موريكا. لم يكن إدوارد موريكا قادرا على المشي بسبب تشخيص مشاكل في العمود الفقري. لكن موريكا زارت القس الألمانية اللوثرية يوهان كريستوف بلومهارت. كان بلومهارت معروفا بوزارة الشفاء وطرد الأرواح الشريرة في القرن التاسع عشر. وفي الواقع هناك خط مختلف من المنح الدراسية الألمانية منشطر أوسولتمان، خط مختلف من المنح الدراسية الألمانية بإرث ومولتمان وأرون احترموا حقا شهادة بلومهارت. حسنا، صديق شتراوس إدوارد موريكا، بعد أن زار بلومهارت، شفي وكان يتجول في الجبال عندما كتب إلى شتراوس. فقال شتراوس: لا، لا أصدق ذلك. إنها ليست معجزة. لا بد أنه كان غير قادر من الناحية النفسية الجسدية على المشي على الرغم من تشخيص مشكلة العمود الفقري. حسنا، على الأقل لم يكن بإمكان شتراوس أن يقول إن هذه كانت أسطورة نشأت بعد أجيال من الناس الذين أعدوا سرد القصص. كان ينبغي على شتراوس أن يعرف نفسه بشكل أفضل. الآن، فيما يتعلق بما إذا كانت هذه الأشياء قد حدثت بالفعل في زمن بلومهارت، فلدينا بالفعل رسائل. لدينا في الواقع مذكرات بلومهارت الخاصة ومذكرات أشخاص آخرين تظهر لنا أن هذه هي شهادات شهود عيان مباشرة، ليس حتى من جيل لاحق، ولكن من وقت بلومهارت بأن هذه الأشياء كانت تحدث. حسناً، هل هناك تقارير شهود عيان موثوقة اليوم؟ لدينا مصادر طبية. سأعطيك عينة فقط. تذكر أن الكتاب كان في 1100 صفحة. هذا ليس ما تدور حوله هذه الدورة. لكني سأعطيكم عينة، كتاب للدكتور ريكس جاردينر عن معجزات الشفاء. إنه طبيب. لقد كتبت أيضا عن هذا للمجلة الطبية البريطانية. وكانت إحدى قصصه عن فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، صماء بدون سماعة أذن، ولكنها تصلي من أجل الشفاء. وقد شفيت على الفور. قال طبيب السمع الذي اختبرها في اليوم السابق لشفائها: لا، هذا مستحيل. هذا بسبب تلف العصب السمعي. هذا لا يمكن أن يكون نفسيا جسديا. لا ينعكس. لكن في اليوم التالي قام بفحصها واكتشف أن سمعها طبيعي. أفاد شهود عيان، أعرف بعضهم شخصيا، عن شفاء الصم غير المسيحيين باسم يسوع في موزمبيق. وهذا في القرى التي كانت غير مسيحية تماما، ولم يكن بها كنائس. وكان المؤمنون يدخلون ويصلون من أجل المرضى. في بعض الأحيان كانوا يبشرون فقط فيشفى المرض. كان هذا بالضبط ما كان يفعله الله، تماما كما في الأناجيل وأعمال الرسل، لأنه وقت الكرازة الرائدة. وكان الله يشفي الناس. كان أهل القرية يعرفون أن هؤلاء الأشخاص صم. لذلك، في اليوم التالي تم إنشاء كنيسة في القرية. والمنطقة بأكملها في موزمبيق التي كانت تصنف سابقا على أنها غير مسيحية، أصبحت الآن تصنف على أنها مسيحية بسبب هذا النهضة الذي حدث. حسنا، لقد تم توثيقه الآن من خلال الاختبارات الطبية، بما في ذلك في منشور في المجلة الطبية الجنوبية في سبتمبر من عام 2010. الآن، بطبيعة الحال، قال النقاد الذين لم يتفقوا مع هذا الاحتمال: حسنا، ظروف الاختبار ليست جيدة في المناطق الريفية في موزمبيق. اعتمادا على الوقت الذي تشاهد فيه هذا الفيديو، ربما يكون أفضل الآن. لكن ظروف الاختبار لم تكن جيدة في المناطق الريفية في موزمبيق. حسنا، كان هذا صحيحا. ومع ذلك، إذا قرأت الدراسة الإضافية التي نشرتها كاندي بونتر براو، مطبعة جامعة هارفارد، 2012 اختبار الصلاة، فستجد أن لديها فصلا هناك. إنها لا تجادل بأن هذه الأشياء هي معجزات. إنها تبقى خارج تلك المناقشة تماما. لكنها توضح أنه من الواضح جدا أن بعض الناس تحولوا من الصم إلى عدم الصمم، تحولوا من العمى إلى عدم العمى مباشرة بعد الصلاة من أجلهم. والأدلة، أعتقد أنك إذا قرأت ذلك، ستجد ذلك مقنعا. معظم الناس العاديين يعتبرون ذلك مقنعا. مثال آخر هو ليزا لاريوس، حتى عظامها شفيت. كانت تعاني من مرض تنكسي في العظام، وكانت تموت منه، ولم يخبرها والداها بعد. كانت مراهقة، وكانت على كرسي متحرك، وذهبت إلى حملة شفاء صليبية. ومهما كان رأيك في الحروب الصليبية العلاجية، لم تتح لأحد فرصة للصلاة من أجلها في هذه الحملة الصليبية. لقد لمسها الله بقوة، فقفزت وركضت، وقد اندهش والداها لأنها لم تكن قادرة حتى على المشي قبل ذلك. وأظهر الاختبار أنه حتى عظامها التي تحللت قد شفيت. وهذا لا يحدث من تلقاء نفسه. مثال آخر هو مثال بروس فان ماتا، حيث لدينا أدلة طبية مهمة على ما حدث لبروس. لقد تم سحقه تحت نصف شاحنة، وفي هذا الحادث دمرت معظم أمعائه الدقيقة. بعد عدة عمليات جراحية، لم يتبق منه سوى نسبة صغيرة إلى حد ما من أمعائه الدقيقة، وفي جزء واحد من أمعائه الدقيقة، وهو أمر ضروري للغاية، يبلغ طوله عادة 350 سنتيمترا. لم يبق منه سوى 25 سنتيمترا، وانخفض من 180 جنيها إلى 125 جنيها. كان يتضور جوعا ببطء. شعر شخص ما بالإنقاذ، وشعر صديق له بالسفر من نيويورك إلى ويسكونس، وهي ولاية مختلفة، والصلاة من أجل بروس. وعندما كان يصلي من أجله، شعر بأنه يقود الأمعاء الدقيقة إلى النمو باسم يسوع. وشعر بروس بشيء يشبه هزة كهربائية في جسده. تم شفاء بروس. أظهر الاختبار، لا، لم يكن الأمر كما لو أن أمعائه الدقيقة نمت إلى متوسط الطول، ولكن نمت أمعائه الدقيقة إلى الطول اللازم ليكون على ما يرام. يبلغ طول الأمعاء الدقيقة حوالي نصف طولها الطبيعي، ولكن طولها يزيد عن الضعف عما كانت عليه من قبل، وهي الآن تعمل بكامل طاقتها. وهذا ما تشهد به تقارير الأشعة الموجودة لدينا. لذلك يقول الناس أحيانا، حسنا، إذا حدثت المعجزات فلماذا لا ينمو أحد أطرافك؟ حسنا، لن تحتاج إلى ذلك لتوضيح الأناجيل، لأنه ليس لديك أي أطراف تنمو في الأناجيل، ولكن هذا يعادل نمو أحد الأطراف، لأن الأمعاء الدقيقة لدى الشخص البالغ كما تعلمون يمكن أن تصبح أوسع، لكنها لا يمكن أن تصبح أطول. إذن هذا يعادل ذلك. لدينا حسابات أخرى. دكتور نانيان أعطاني نمبارا من نيجيريا رواية عن شفاء كسر في الظهر. لدينا شفاء للجروح العميقة بشهادة الأطباء. كارل كوكيريل، هذا من الولايات المتحدة. بالنسبة للأشخاص الذين يقولون إن هذه الأشياء تحدث فقط في أجزاء معينة من العالم، فهي تحدث بالفعل في الكثير من الأماكن، لكنها أكثر دراماتيكية في بعض الأماكن من غيرها. كان في ولاية واحدة في إجازة. لقد كسر كاحلة. كان في الستينيات من عمره وأصيب بكسر في كاحله بشدة، لدرجة أن الطبيب هناك وضعه في جبيرة وأجبره على البقاء في المستشفى طوال الليل. لكنه في تلك الليلة آمن أن الرب ظهر له وشفاه. وفي اليوم التالي سأل الطبيب إذا كان بإمكانه العودة إلى المنزل، وقال الطبيب أنه يمكنك العودة إلى المنزل، فقط احتفظ بالجبيرة وتابع مع طبيبك بمجرد وصولك إلى هناك. لذلك ذهب إلى المنزل. الآن من الواضح أن تقرير الأشعة يتحدث عن كسر في الكاحل، وكان ذلك خروجه هناك. وعندما عاد إلى المنزل، طلب طبيبه إعداد تقرير شعاعي جديد، وقد عاد بعد حوالي 8 أيام من تقرير الأشعة الأول. أقوم بشطب أسماء الأطباء. لدي النماذج الأصلية، ولكنني أشطب أسماء الأطباء بسبب بعض قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة. لكن الطبيب يطلع على تقرير الأشعة الجديد. يقول، ليس فقط أنك لا تعاني من كسر في الكاحل، بل لم تصاب بكسر في الكاحل من قبل. وأظهر له كارل تقرير الأشعة الأول. قال: الآن هذا كاحل مكسور. مثال آخر يمكن أن ننظر إليه هو جوي وونفراد. كان للعديد من هؤلاء الأشخاص لقاءات روحية مثيرة أيضا في هذه النقاط، لكنها كانت تعاني من حالة كلاسيكية من التغير العمودي لدرجة أنها استخدمت في الأصل، وتم استخدام صورتها في الكتيب الذي يعلن عن هذه الحالة، لكنها شفيت بشكل كبير عندما صلى عليها أحد. كانت طالبة في جامعة تايلور. لقد شفيت بشكل كبير، ولم يقتصر الأمر على التغير العمودي فحسب، بل تم شفاء بصرها تماما بحيث أصبح لديها الآن رؤية من 20 إلى 20، وهو ما كنت أتمنى لو كان لدي. في كوبا، الدكتورة ميرتا فينيرو بوزا هي مبشرة معمدانية، لكنها أيضا طبيبة. تروي شفاء الحروق الشديدة في أقل من نصف ساعة من الصلاة، وكانت شاهدة العيان، وكانت هناك في ذلك الوقت. الوثائق الطبية الكاثوليكية هناك الكثير من ذلك، وقد كتب الكثير عنها. أنا لا أركز على ذلك، ولكن هناك الكثير مما كتب عن ذلك. الآن سأنتقل إلى بعض شهادات شهود العيان الأخرى التي ليست من الأطباء، ولكنها حالات حيث يمكن لشهود العيان العاديين أن يشهدوا على هذا النوع من الأشياء أنها مثيرة. تستخدم شهادة شهود العيان كشكل من أشكال الأدلة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والصحافة والتاريخ والقانون. بمعنى آخر، نحن نستخدم شهادة شهود العيان في الكثير من التخصصات. وعندما نتحدث عن أشياء حدثت في الماضي، علينا أن نستخدم شهادة شهود العيان في الماضي البشري. لذا سأقدم بعض الأمثلة من المقابلات التي أجريتها أو من المصادر المنشورة التي لدي سبب للاعتقاد بأنها موثوقة. أحد المبادئ التي أتبعها هو أن عددا أقل من شهود العيان يجب أن يكون أكثر أهمية من عدد أكبر من غير شهود العيان المتشككين. سوف نطبق ذلك على معظم أنواع المطالبات الأخرى. على سبيل المثال، على الأقل في ثقافتي، إذا كان هناك حادث مروري، فإن ضابط الشرطة يأخذ التقارير عنه، ويجري مقابلات مع الشهود، ويأتي شخص ما ويناقض الشهود ويقول: هذا ليس ما حدث. لذلك، يقول الضابط: حسناً، هل يمكنك أن تخبرني بما رأيتها يحدث؟ فيرد الشخص: لم أرى أي شيء يحدث لأنني لم أكن هناك، ولهذا السبب أعلم أن ذلك لم يحدث. لن نأخذ ذلك على محمل الجد. وبنفس الطريقة، الأشخاص الذين يقولون: حسناً، أعرف أن المعجزات لا تحدث لأنني لم أرى واحدة من قبل، وهذه ليست حجة جيدة جداً عندما يكون هناك أشخاص آخرون، في الواقع ملايين الأشخاص الآخرين الذين يقولون إنهم لقد رأيتهم. الآن أريد أن أتأكد من أن لا أحد يسيء فهم وجهة نظري. أنا لا أدعي أن كل من يصلي من أجله ينال الشفاء. على سبيل المثال، كما ترون من خلال النظر إلى رأسي، أعاني من الصلع الذكوري وأرتدي النظارات وما إلى ذلك. وكان لدي أيضا بعض الأشياء الأخرى الأكثر خطورة والتي لا أمزح بشأنها، والتي لا يتم شفاء كل شيء دائما، وأنا لا أدعي ذلك. ولكن لدينا ادعاءات مهمة عن الأوقات التي يصنع فيها الله المعجزات. على سبيل المثال، ووينسوك وجوليما هما بالتأكيد شهود عيان يتمتعون بمصداقية كبيرة. قال هيوم الذي يجادل ضد المعجزات: حسنا، ليس لدينا شهود عيان موثوق بهم للمعجزات، ولكن لدينا الكثير من شهود العيان الموثوقين. حصل كل من وونسوك وجولي على درجة الدكتوراه. وونسوك هو مدير مركز أكسفورد للدراسات الإرسالية بجامعة أكسفورد. وعندما صلوا من أجل شخص ما، اختفى تضخم الغدة الدرقية الكبير على الفور في الأماكن العامة مع العديد من الشهود، بما في ذلك بالطبع أنفسهم. مثال آخر من صديق آخر لي. هؤلاء أصدقائي، لذا يمكنني على الأقل أن أشهد على مصداقيتهم. لوثر أوكونور هو أستاذ في المدرسة اللاهوتية المتحدة، وصل من أجل امرأة في الفلبين لديها زرعة معدنية غير قابلة للثني في ساقها، ولما صلى عليها شعرت بشيء مثل الحرارة في ساقها، ولم تكن قادرة على الثني ساقها من قبل، لكنها تمكنت بعد ذلك من ثني ساقها وكان مندهشين. الآن ليس لدي التقرير الطبي الخاص بذلك في الفلبين، لذلك لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كانت الغرسة المعدنية قد اختفت أم لا. كل ما يمكنني قوله هو أنه إذا كان لا يزال موجودا فقد أصبح الآن مزروعا معدنيا قابلا للانحناء. ولكن صديقا آخر ليان، وهو داني مكين، قضى سنوات عديدة في نيجيريا وبضعة عقود من الزمن في نيجيريا، وأمضيت 3 فصول صيفية أعمل معه في نيجيريا، ولذلك سألته إذا كان لديه أي حسابات من نيجيريا. قال: في الواقع لدي حساب من الولايات المتحدة منذ أن كنت صبيا، كان أخي الصغير محترقا في كل مكان، سقط في حوض مملوء بالماء الساخن، وكان جلده محترقا جدا لدرجة أنه عندما حاول الأطباء خلع ملابسه كان الجلد يمزق، لذلك اجتمعت العائلة وقصهم معا للصلاة. داني من التقليد الويسلي، اجتمعوا للصلاة. أنا فقط أظهر لك أن هذا يحدث، ولا يقتصر الأمر على دائرة واحدة من الكنائس. اجتمعوا للصلاة، وبينما كانوا يصلون لاحظ فجأة أن أخيه الرضيع قد توقف عن البكاء، نظر إلى الأعلى فإذا بجلد أخيه أصبح ورديا تماما وجديدا كما لو أنه لم يحترق أبدا. ويقول داني: إنني أتذكر ذلك كما لو كان بالأمس، وكان قادرا على إعطائي كل أنواع التفاصيل حول هذا الموضوع. هذا هو نوع الشيء الذي يميل إلى البقاء في ذاكرتك. ومن حيث شهود العيان الموثوق بهم، آمل أن يتم اعتباري واحدا منهم. أخي كريس، الذي حصل أيضا على درجة الدكتوراه لاحقا في الفيزياء، وكنت حاضرا عندما حدث هذا. لقد كنت أول فرد في عائلتي تحول، ثم أصبح أخي الأصغر مسيحيا أيضا. حسنا، كنا نساعد في دراسة الكتاب المقدس في دار رعاية المسنين. كان كلانا جديدا إلى حد ما في الإيمان المسيحي، وكانت هناك امرأة كبيرة في السن اسمها باربرا. كانت باربرا تقول دائما: أتمنى أن أتمكن من المشي، أتمنى أن أعمل. كل أسبوع كانت تقول ذلك من كرسيها المتحرك. أخيرا في أحد الأسابيع قرر قائد دراسة الكتاب المقدس، والذي كان طالبا إكليريكيا في مدرسة فولر اللاهوتية في ذلك الوقت، أن يفعل شيئا ما. أنا لا أوصي بأن تفعل هذا، وكان هذا على وجه التحديد هو الروح القدس الذي قاده للقيام بذلك. إذا لم يقودك الرب للقيام بذلك فقد يكون الأمر سيئا للغاية. لكن على أي حال مشى إليها وقال: لقد سئمت من هذا، فأمسك بيدها وقال: باسم يسوع المسيح قم وامش. رفعتها من كرسيها. الآن إذا كان الإيمان تحيزا فلا يمكن اتهامي بذلك في هذه الحالة، لأنني شعرت بالرعب، وأستطيع أن أقول من التعبير على وجهها أنها كانت مرعوبة أيضا. لذا إذا كان هذا مرضا نفسيا جسديا فهو لم يكن نفسيتها، لكنها كانت مرعوبة. ظن كلانا أنها ستسقط على الأرض، لكنه رافقها في أرجاء الغرفة، ومنذ ذلك الحين أصبحت باربرا قادرة على المشي. ومنذ ذلك الحين في دراسة الكتاب المقدس كانت تقول: أنا أحب دراسة الكتاب المقدس هذه، أنا أحب دراسة الكتاب المقدس هذه. سأعطي بعض الأمثلة الآن عن العمى المشفى، والذي مرة أخرى ليس في العادة مرضا نفسيا جسديا، خاصة عندما يكون سببه اعتام عدسة العين أو الضمور البقعي أو شيء من هذا القبيل. وجدت حوالي 350 تقريرا عن شفاء من العم. لقد وجدت بالفعل المزيد من التقارير منذ الكتاب عندما كنت أعمل على الكتاب. الآن بعض المصادر أكثر موثوقية من غيرها، ولكن العديد من هذه المصادر موثوقة للغاية. مرة أخرى يقدم كتاب ريكس جرنر معجزات الشفاء بضع روايات عن شخص تم شفاؤه من العم. هذه هي الأشياء التي تتبع التوثيق الطبي عليها، وسأواصل الحديث عن بعض التقارير من الأشخاص الذين أعرفهم والذين شهدوا هذه الأشياء. حدث واحد في شمال الهند. فليانت مكلولين، مدير معهد تحويل الأعمال بجامعة كامبريدج، في عام 2004 كان هو وبعض الأصدقاء الآخرين في شمال الهند وصلوا من أجل رجل أعمى هناك. والأعمى كانت عيناه معتمتين، فلا شك أن سببه إعتام عدسة العين. حسنا، شفيت العيون، وهذه صورة الرجل بعد ذلك. هذا هو الحقل الذي ركض فيه الرجل وهو يسبح الله لأنه شفي من العم. وهنا روى قصته وبدأ في البكاء، وأحد الأشخاص الآخرين الذين استشرتهم، لأنني دائما استشير شهود العيان الإضافيين الذين كانوا حاضرين عندما يكونون متاحين، أحد شهود العيان الآخرين عندما بدأ في البكاء قال: لماذا تبكي؟ قال: لأنني كنت أسمع دائما صوت الأطفال، لكني لم أرى وجوههم من قبل. وهذه صورة له مع اثنين من الأشخاص الآخرين الذين كانوا هناك. الآن الدكتور بانغو شاباكو كتو هو صديق لي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو من طائفة تابعة للإخوة الإنجليين في الغرب. إنه رئيس جامعة شالوم في بونيا. كنا نجتمع معه ونتحدث عن المصالحة العرقية في إفريقيا، وهو أمر عاملنا عليه. لكن لأنني كنت أعمل على كتاب المعجزات قلت: حسنا، دعني أسألك، هل سبق لك أن رأيت أي شيء درامي، أي معجزات درامية؟ فقال: أوه نعم، منذ سنوات مضت كنا بالخارج نقوم بالتبشير في إحدى القرى القليل منا، وأحضروا لنا امرأة مسنة عمياء لم يساعدها الشامان ولن تساعدها أي مساعدة طبية متاحة. فقالوا: هل تستطيع أن تصلي عليها؟ فقال: حسنا، نظرنا إلى بعضنا البعض، لن نفعل هذا من قبل، ولكننا قلنا: جئنا لكي يتمجد اسم الرب، دعونا نرى فقط ما يمكن أن يفعله. وبدأوا بالصلاة، وفي غضون دقيقتين شفيت. بدأت بالصراخ: أستطيع أن أر، أستطيع أن أر، وترقص حولها، وظلت مبصرة لبقية حياتها. الآن في بعض الأحيان يكون الأمر غير متوقع نوعا ما كما تعلم. لقد شعرت منذ سنوات عديدة أن الروح القدس يريدني أن أذهب للصلاة من أجل شخص ما، وشعرت أنه كان في هذا الردهة بالذات. لذلك ذهبت إلى أسفل هذا الردهة في الحرم الجامعي الخاص بي، وكان هناك شخص واحد فقط في الردهة، لذلك ذهبت إليه. قلت: وهل تحتاج إلى الصلاة في شيء؟ كان يقول: حسنا، كما تعلم ظهري يؤلمني، لكنني لا أعتقد أن أي شيء سيحدث، ولكن على أي حال يمكنك أن تصلي من أجل ذلك إذا كنت ترغب في ذلك. لذا بدأت بالصلاة، وأدركت فجأة: هل تعلم؟ شعرت أن الرب يريد مني أن أصلي، لكنني لم أفعل هذا من قبل. كيف أصلي؟ وهكذا بدأت للتو بالصلاة. وفجأة بدأ الرجل بالصراخ مرحبا: ظهري أفضل، ظهري أفضل. وأنا أقول: انتظر يا إلهي، لم أنتهي بعد. على كل حال الرب يعلم، هو الذي يقوم بهذا العمل، إنها ليست نحن. إذن هذه الرسالة من أحد طلابي الذي حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في درجة الخدمة في مدرسة اللاهوت حيث كنت أقوم بالتدريس، باول مكوكي، المعمدان الكاميروني. وصادف أن إحدى طالباتي كانت في زيارة للكاميرون، وهي التي أخبرتني أنه صلى من أجل شخص كان أعم، فانفتحت عيون الأعم. وتحدثت مع بول حول هذا الموضوع، وقال: أوه، نعم، هذا صحيح. لكن كان لدى بول الكثير من القصص، ولم تكن إحداها من القصص التي عرضها. أعطاني جبرو وود من إثيوبيا، من كنيسة الإنجيل الكامل في إثيوبيا، عددا من الروايات. جوريج سبنسر هذا لديه وثائق طبية معه. كان جوريج سبنسر يفقد بصره بسبب الضمور البقعي. في هذه المرحلة كان أعمى من الناحية القانونية. لقد تم اعتماده على أنه أعمى قانونيا، وكان يتلقى تدريبا على هذه الإعاقة. ذهب إلى خلوة لشفاء العقل. هذا لم يكن يصلي أصلا من أجل شفاء بصره، وكان يصلي من أجل شفاء عقله. وفجأة عندما فتح عينيه لاحظ أنه يستطيع الرؤية، وخرج إلى الخارج واستطاع أن يرى كل شيء بوضوح شديد. وتظهر التقارير الطبية عودة ملحوظة لحدة بصره، وقد بقي. الآن كانت هناك مشكلة واحدة في هذا، وهي أن إدارة الضمان الاجتماعي التي كانت تعطيه المال مقابل الإعاقة قالت له: انتظر لحظة. كان هذا بسبب الضمور البقعي. لا يمكن أن تكون قد شفيت، هذا لا يحدث. وهكذا قاموا بفحصه لمدة عام تقريبا، وبعد ذلك خلصوا إلى أن هناك عودة ملحوظة لحدة البصر لديك. يمكنك الآن أن ترى، لكنك لن تصاب بالإعاقة بعد الآن. لذلك سيكون عليك الحصول على وظيفة. المجموعة التالية من الروايات التي أريد أن أقدمها لكم تتعلق بقيامتي من بين الأموات. الآن عادة لا نفكر في أن الناس مجرد موتى نفسيا وجسديا، لذا فهذا مفيد لأولئك الذين يقولون إن هذه الأشياء هي مجرد أمور نفسية جسدية. الآن في بعض الأحيان يمكن للناس أن يقولوا: حسنا، كما تعلمون ربما تم تشخيص الوفاة بشكل خاطئ، ربما ظنوا فقط أن الشخص قد مات وأن الشخص لم يكن ميتا تماما. لذا ما أريد أن أشير إليه في هذه المرحلة هو أنه في دائرتي لدينا ما لا يقل عن 10 روايات شهود عيان، في الحقيقة أكثر من 10 روايات شهود عيان، عن أشخاص تم إحياؤهم من بين الأموات من دائرتي ومن دائرة زوجتي. لذا كما تعلمون، إذا كانت هذه الوفيات كلها تم تشخيصها بشكل خاطئ، فإننا ندفن عددا غير متناسب من الأشخاص قبل الأوان. لكني أود أن أقترح بدلا من ذلك أن ما يحدث هو أن الله ببساطة يصنع المعجزات في عدد من الأماكن. الآن هذا لا يعني أنه لم يتم تشخيصه بشكل خاطئ، أحيانا يكون من، لكن كما تعلمون إذا حاولت أن تفكر: حسنا، إذا لم نقم بدفن الكثير من الأشخاص قبل الأوان، كم تتوقع أن يكون عددهم في دائرتك المباشرة؟ وإذا قلت ربما فرصة واحدة في 10، فستعرف شخصا ما في دائرتك المباشرة وأعتقد أنه كريم جدا. من المحتمل أن تكون فرصة واحدة في عدد أكبر من ذلك بكثير، لكن إذا كنت أعرف 10 في دائرتي المباشرة فسيكون ذلك 10 أس 10، وهذا مثل فرصة واحدة في 10 مليارات. وصادف أنني أنا من كتب كتابا عن المعجزات. ما أريد قوله هو أن هذا ربما ليس مصادفة، ولكن في الدوائر التي يصلون فيها وحيث يقودهم الله للقيام بذلك غالبا ما يحدث عدد من المعجزات. تاريخيا لدينا عدد من الحسابات، إحداها من مذكرات ويسلي، على سبيل المثال بتاريخ 25 ديسمبر لسنة 1742 صلى من أجل السيد ميريك الذي مرض قبل 10 أيام، وبقدر ما يمكن أن يقولوا كان ميتا. وبعد أن صلوا عليه انتعش السيد ميريك ثم تحسن. لدينا عدد من الحسابات أيضا من الأطباء. حصلت على واحدة من الدكتور ميرفين أوسكوبانو في الفلبين وواحدة من الدكتور تيشون سي كاراندال طبيب القلب في ويست باوم بيتش. في عام 2006 كان هناك رجل اسمه جيف ماركيني دخل المستشفى وهو يعاني من آلام في الصدر وانهار أثناء فحص نفسه وحاول لمدة 40 دقيقة في غرفة الطوارئ انعاشه، ولم يتمكنوا من انعاشه على الرغم من أنهم اتبعوا جميع بروتوكولات جمعية القلب الأمريكية. عند هذه النقطة استدعوا الدكتور كاراندال الذي كان يقوم بجولاته في المستشفى. لقد كان طبيب قلب لذلك يمكنه التحقق من ذلك. لقد أظهروا له ما فعلوه واتفقوا جميعا، حسنا لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به، لقد فعلنا كل ما في وسعنا، لا يمكن إحياء الرجل في هذه المرحلة، لذلك كان سيعود للقيام بجولاته لكنه كان مسيحيا. لقد شعر بأن الروح القدس يقوده ليعود ويصلي من أجل هذا الرجل، ووضع يديه على رأس الرجل وقال: يا أبتاه، إذا كنت تريد أن يحظى هذا الرجل بفرصة أخرى ليعرفك، أصلي أن تقيمه من بين الأموات. ومن الواضح أن هذا لا يحدث عادة. كانت الممرضة تحدق في دكتور كاراندال قائلة: دكتور كاراندال، أنك مجنون. لكنه التفت إلى زميله الذي دخل معه للتو وقال: اضربه بالمجداف مرة أخرى. وكان الزميل يقول: لقد اتفقنا جميعا على أنه لا يوجد شيء يمكن القيام به، ولكن هذا ما تريده. صدمته بالمجداف مرة أخرى، وعلى الفور كان لديه نبضات قلب طبيعية. الآن بعد أن أصبحت ثابتا لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط، لا تتوقع عادة أن تكون نبضات القلب طبيعية على الفور، ولكن نبضات قلبه كانت طبيعية على الفور. حسنا، بعد 6 دقائق بدون أكسجين بدأ تلف الدماغ غير القابل للإصلاح. وهكذا بدأت الممرضة بالصراخ: دكتور كاراندال، دكتور كاراندال، ماذا فعلت؟ من الواضح أن هذا الرجل قد مات. كان الرجل أبيض اللون لكن أصابعه كانت قد تحولت بالفعل إلى اللون الأسود من زرقة. من الواضح أنه كان ميتا لكنه الآن على قيد الحياة مرة أخرى. وكان هذا يوم السبت. ذهب الدكتور كاراندال لزيارته يوم الاثنين عندما عاد إلى المستشفى وكان الرجل يتحدث معه. لم يكن هناك تلف في الدماغ وكان للرجل فرصة ثانية لمعرفة الرب. وهذا الدكتور كاراندال يشارك في معمودية الرجل إذ قبل المسيح. الدكتور شون جورج من أستراليا وهو طبيب مات بينما كانوا يحاولون إنعاشه. أمضوا 55 دقيقة في محاولة إنعاشه، لديه كافة الوثائق الطبية، وبعد مرور 55 دقيقة أصيب بفشل كلوي حاد بالفعل، وكانت جميع أعضائه قد فشلت. لكن زملائه قالوا لزوجته بحزن شديد: عليك فقط أن تقولي له وداعا الآن، وبعد ذلك سننزع عنه أجهزة دعم الحياة. فدخلوا، دخلت هي وقالت للتو: يا الله، أرجوك أن تعيده إلي. مرة أخرى، هذا لا يحدث دائما، ولكن فجأة بدأ قلبه في العمل. وقال أحد زملائه إن هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث، لأنه من الواضح أنه مصاب بتلف دماغي الآن، وستضطر زوجته في مرحلة ما إلى اختيار فصله عن أجهزة دعم الحياة. لكنه لم يشفى على الفور بل شفي، وفي غضون 3 أشهر عاد إلى العمل كطبيب. لم يكن لديه أي ضرر في الدماغ على الإطلاق. مثال آخر، هذا من زميلتي في العهد الجديد في كليتي السابقة، دلون ديبورا واتسون، الحاصلة على درجة الدكتوراه. من المملكة المتحدة أخبرتني عما حدث في عائلتها عندما كانت صغيرة. كان والدها قسم وكانت أختها الصغيرة في سرير أطفال موضوع في مكان مرتفع. بطريقة ما سقطت وسقطت الأخت وسقط مؤخرة رأسها على أرضية خرسانية بعيدة جدا في الأسفل. لم تكن تصدر أي صوت، كانت ساكنة لم تتحرك. ركضوا إليها وتأكدت من ذلك مع والد ديبورا، وشعر وهو يرفعها وكأن الجزء الخلفي من جمجمتها قد تحطم وسحق تحت يده. أخذوها للطبيب وهي تصلي محمومة، وبدأ الطبيب يشتغل عليها، ثم نادى الرجال ونادى الأب وقاله قلت فين الكلام ده حصل؟ ماذا قلت أنك شعرت عندما شعرت بمؤخرة جمجمتها؟ لقد تشكلت جمجمتها بالكامل وقد شفيت تماما، ولم تواجه مشكلة في ذلك منذ ذلك الحين. لدينا عدد كبير جدا من المطالبات بهذا من الهند، وفي الواقع في أطروحة توثق بداية حركة الناس إلى الإيمان بالمسيح بين قبيلة نيشي في شمال شرق الهند، كان هناك مسؤول حكومي مات ابنه. حسنا، كان ابنه يموت في هذه المرحلة وقد جرب كل شيء. لقد ضحى لآلهة مختلفة وحاول أي مساعدة طبية متاحة، وأخيرا قال الصيدلي حسنا، لماذا لا تحاول الصلاة ليسوع إله المسيحية؟ وقيل إنه أقام من بين الأموات اسمه لعازر، لذلك عاد بقدر ما يستطيع أن يقول، كان طفله قد مات. مرة أخرى، هذا ليس شيئا يحدث دائما، لكنه قال يلا إذا قمت من بين الأموات سأصبح تابعا لك، يسوع الذي أقام لعازر إذا قمت من الأموات. فعاد ابنه إلى الحياة وصار مسيحيا. كانت هذه هي البداية، شرارة الحركة الشعبية، حيث تحول الكثير من الناس إلى الإيمان بالمسيح بين شعب قبيلة نيشي. اثنان من علماء الاجتماع الغربيين الذين يدرسون الخمسينية العالمية حول العالم لم يكونوا من العنصرة أنفسهم، بل كانوا يدرسون العنصرة فقط على الرغم من أنهم كانوا مسيحيين، وأجروا مقابلات مع السكان المحليين في أماكن مختلفة. وفي أحد الأماكن أجروا مقابلة مع أحد شيوخ القرية الهندوسية الذي شهد أيضا على ذلك. وبعد أن صلى أحد القساوسة من أجل هذه المرأة، عادت إلى الحياة بعد إعلان وفاتها. وفي مكان آخر كان هناك قس هندي يصلي من أجل فتاة ماتت، كان لديها ديدان تخرج من أنفها، ومن الواضح أنها كانت ميتة تماما، لكنها عادت إلى وعيها وشاركت تجربتها وتجربتها بعد الوفاة في الحياة الآخرة، وغطت الصحف المحلية القصة. مثال آخر، هذا من مومباي. القس هناك شاركني هذا. كان المؤمنون في مركز خلوة، ولم يكن مركز الخلوة مركز خلوة مسيحي على وجه التحديد، بل كان للجميع. وجد المؤمنون صبيا هندوسيا اسمه فكرا ملقا في قاع البركة، وأخرجوه وصلوا ولم يحدث شيء. أخذه اثنان منهم لمحاولة الحصول على مساعدة طبية، نقلته ممرضة من المجموعة وشفيع إلى مستشفى محلي، وقال الطبيب الأول انظر لقد مات، خذه بعيدا، ليس هناك ما يمكننا فعله. في الواقع حاول الطبيب الثاني ببسالة إنعاش فكرا، لكن لم يكن هناك ما يمكنه فعله. حسنا، بعد ساعة ونصف كانوا عائدين إلى المجموعة وأحضروا الجثة. وعندما عاد فكرا إلى الحياة، بقيت المجموعة في الخلف وواصلت الصلاة. وهذه الصور لفكرا هي صور التقطت لفكرا بعد عودته إلى الحياة. الآن، في بعض الأحيان في حالة الغرق في الماء البارد، يمكنك إحياء شخص ما بعد الدقائق الستة المعتادة. لكن هذا لم يكن ماء باردا على وجه التحديد، ولم يكن جليديا على الإطلاق. وأيضا، عادة ما يستغرق الشخص وقتا طويلا للتعافي حتى بعد أن يتمكن من البدء في التنفس مرة أخرى. إنه جاهز للعب بمجرد الانتهاء منه. قال إنه سمع اسم يسوع ثم أنقذ. وأشار والداه الهندوسيان إلى أنه لم يسمع بهذا الاسم من قبل. وهذه صور لفكرام وعائلته وهم ينضمون للمسيحيين في خدمة عبادتهم. الآن هناك أخت أجريت مقابلة معها في الفلبين. توفيت بسرطان الكبد عام 1983. المعجزات رائعة، ولكننا لا نزال بحاجة إلى تعزيز العلاجات الصحية الطبية على نطاق أوسع في العالم. على أي حال، توفيت بسرطان الكبد عام 1983 ولم تكن قادرة على تحمل تكاليف العلاج. أعتقد أنها أخبرتني أنها تناولت حبة أسبرين واحدة طوال الوقت، وكان الشيء الوحيد الذي كان لديها. وفي عام 1984 توفيت في المستشفى، وبعد ساعة وخمس وأربعون دقيقة كان هناك قص مع مدني كان مع صديقتها معها في المشرحة، وكان القص يصلي. فقلت: ماذا صلى القص؟ فقالت: لا أعلم، لقد مت. على أي حال، ولكن بعد أن صلى القص لاحظوا أن شيئا ما كان يتحرك تحت الملاءات. لقد ظنوا أنه ربما دخل فأر هناك. لقد سحبوه مرة أخرى، كانت على قيد الحياة، وكان بطنها الذي تضخم بسبب سرطان الكبد طبيعيا تماما. وفي نهاية المطاف ذهبت ووجدت طبيبا أخبرها أنها تحتضر بسبب سرطان الكبد، وتحول الطبيب نتيجة لذلك. وهنا حساب من إندونيسيا، كان هذا من جارتي. بعد أن كتبت معظم كتاب المعجزات عندما انتقلت إلى مدرسة أسبوري، كان جاري من إندونيسيا، وشاركني شهادة عن صديقه من إندونيسيا. وهذه الصور القليلة التالية سأعرضها حتى تتمكنوا من فهم سبب وجود سبب وجيه للاعتقاد بأن الشخص قد مات. ولكن إذا شعرت بالانزعاج عند رؤية الدم، فلا تنظر إلى هذه الصور القليلة التالية. لكن صديقه قتل. لقد كان في الواقع مشهدا أكثر دموية من هذا، وهذا بعد أن تم نقل الجثة. لكن بعد أن قتل بهذه الطريقة، ويمكنك أن ترى أن رقبته لم تكن مقطوعة بالكامل، لكنه أصيب بجروح بالغة الخطورة. لقد مر بتجربة السماء ثم أعيد إلى جسده. حسنا، ها هم ينقلون الجثة إلى المستشفى، وكما ترون فإنهم لا يعاملون الجثة بعناية شديدة لأنهم لا يعتقدون أنه لا يزال على قيد الحياة. لكنه وصل إلى المستشفى واكتشف الأطباء لدهشتهم أنه لا يزال على قيد الحياة، لذلك قاموا بخياطة رقبته. لقد كان بحاجة إلى مساعدة طبية في هذا الجزء، ولكن بالنسبة للجزء الذي لم يستطع الأطباء القيام به وهو إعادته إلى الحياة، فقد فعل الله ذلك، ولا يزال لديه الندبة التي تظهر ذلك، لكنه في الخدمة اليوم. وهذا عالم آخر، هذا هو البروفيسور أيو أديوية من نيجيريا، والذي يقوم حاليا بالتدريس في الولايات المتحدة. لقد كنت أشارك بعض هذه الروايات في اجتماع للعلماء بغرض إخبار زملاء العلماء. كما تعلمون، أحيانا عندما نقرأ الأناجيل في الغرب نرى قصص المعجزات هذه كمشكلة، لكن في أجزاء كثيرة من العالم الناس أكثر انفتاحا على هذه الأشياء، وربما يمكننا أن نتعلم من كيفية قراءتها. يعلم أديو رسالة كورنثوس الثانية على موقع biblicallearning.org. وعندما انتهيت من ذلك نهض الدكتور أديوية في الجزء الخلفي من الحضور وقال: في الواقع لدي رواية عن هذا. في حياتي الخاصة كان ابنه قد مات، وكان ابنه ميتا، وبعد 30 دقيقة صلوا من أجل ابنه، وعاد ابنه إلى الحياة ولم يكن يعاني من أي تلف في الدماغ، وقد حصل الآن على درجة الماجستير في العلوم من جامعة لندن. صديق آخر، ليو باور. لقد عملنا أنا وليو معا في نيجيريا، ولذلك كان لدى ليو عددا من القصص ليا، لكنني لم أسأله حقا عن المعجزات من قبل حتى كنت أعمل على الكتاب. لذا كما تعلمون، عندما كنت أعمل على الكتاب قلت: هل لديك أي روايات عن المعجزات؟ قال: حسنا، ليس كثيرا، فقط القليل. أعطاني 7 صفحات من حساباته، وكان أحدهم حسابا حيث كان يجري بحثا في هذه القرية. إنه باحث، وهو الآن يحضر الدكتوراة. كان يجري بحثا في هذه القرية عندما جاء جيران مضيفه وسلموه طفلهم الذي اعتقدوا أنه مات، وقالوا: هل يمكنك أن تصلي من أجله وترى ما إذا كان سيحدث أي شيء؟ فأخذوا الطفل جانبا 7 ساعات، وصلوا وأعدوه إليهم حيا. نفس الوزارة في نيجيريا حيث التقيت لي، أو كانت هذه الوزارة مع تيموثي أولانادي. انتقل تيموثاثوس الآن إلى خدمة مختلفة، إنه كاهن أنجليكاني. لكن تيموثي كان واحدا من شخصين قتلا في حادث لم تجد الشرطة أي نبض أو نبض قلب. قدموا خبز عليه. حوالي الساعة 3 صباحا، بعد 8 ساعات من الحادث، وجدوه يتحرك في المشرحة، وافترض الأطباء أن هذا سيؤدي إلى تلف شديد في الدماغ، ولكن بعد 3 أسابيع خرج من المستشفى. لقد كان بحاجة إلى العلاج، ولكن بعد 3 أسابيع خرج من المستشفى ولم يعد لديه الآن سوى ندبة تظهر عليها. لقد رأيت الندبة عندما التقيته لأول مرة، لكنني لم أسأله عنها أبدا. وبعد ذلك عرفت ما حدث له. قال الجراح الذي عمل عليه، والذي كان أيضا أستاذا في كلية الطب هناك: لقد كانت هذه معجزة أنك على قيد الحياة وليس لديك أي ضرر في الدماغ. تلك معجزتان. وكان طلاب الطب يسألونه: حسنا، ماذا عن هذا؟ ماذا عن هذا؟ قال: انسى الأمر في هذه الحالة، لقد أخبرتك بالفعل، هذه معجزة. وهو الآن قائد يحظى باحترام واسع النطاق في البعثات النيجيرية، وهو كاهن أنجليكاني. يمكنني أن أعطيك عددا من الحسابات الأخرى، هذه من أشخاص أعرفهم بشكل أفضل من حيث العلاقات الأسرية من خلال زوجتي. القس أندريه مامدزي الذي يجلس إلى حسنا، سواء كان يمينا أو يسارا يعتمد على ما إذا كنت خلفي أو أمامي. لكن على أي حال، أعطاني القس أندريه مامدزي حسابا. إنه قس أخي، أحد إخوة زوجي، وهو رجل يحمل سنجة. القس مامدزي من قبل صهري، وأيضا من قبل راعي الكنيسة الكبيرة هناك في الكاميرون. إنه من كوريا، وهو أيضا عميد مدرسة اللاهوت هناك، الذي قال: هذا الرجل لديه الكثير من الروايات الموثوقة. حسنا، لقد أعطاني حسابا عن فتاة اسمها أوليف، وكانت أوليف في 6 من عمرها تقريبا، وماتت في الصباح. أحضروها إلى المستشفى، وأعلن المستشفى وفاتها، فأخذوها إلى مستشفى آخر، وأعلن المستشفى الآخر وفاتها، ولذا لم يعرفوا ماذا يفعلون. لقد أصيبوا بالذعر. لقد أحضروها إلى الكنيسة ووضعوها على الطاولة في مكتب القس، وقالوا: هل تستطيعين أن تصلي؟ وكان مساعد القس يقول: هذا جنون، لقد ماتت. أعني أن هذا أمر فظيع، لكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به. عليك أن تأخذها إلى المشرحة، أو على الأقل إعادتها إلى المستشفى. هذه هي الكنيسة. وقال القس مامدزي: في هذه الحالة سأصلي معهم. يمكنك المضي قدما والخروج وبدء الخدمة. وكانوا على وشك بدء الصلاة. كانت الساعة الآن حوالي 6:00 مساء، لذا فقد ماتت منذ 7 ساعات، ربما 7 أو 8 ساعات. لذلك بدأ يصلي معهم، وقد صدم مساعد القس أثناء الصلاة عندما خرج القس أندريه مامدزي مع الوالدين وأوليف يسيران معهم جنبا إلى جنب. وبعد 5 سنوات عندما أجريت مقابلة معه، كان أوليف لا يزال بخير. هذه هي نوعية الأشياء التي يفعلها الله. هذه ليست الأشياء التي يمكننا تحقيقها بقوتنا الخاصة. لدينا أيضا عدد من الأمثلة من الكونغو برازافيل، حيث ينتمي زوج أختي وزوجتي في الأصل. في 3 أسابيع هناك، فقط داخل أكليس إيفانجليك دو كونغو، الكنيسة الإنجيلية في الكونغو، هي الطائفة البروتستانتية الرئيسية في الكونغو، حصلت على 7 روايات شهود عيان من أشخاص داخل هذه الطائفة، أشخاص معروفون عن كثب عائلتي، بما في ذلك رئيس الطائفة، قدموا لنا واحدة عن ابنه، من الناس الذين قاموا من بين الأموات من خلال الصلاة. أنا أحدد الطوائف فقط حتى ترى أن ذلك يحدث مع الكثير من المجموعات المختلفة. لو أجريت مقابلات مع أتباع العنصرة هناك، ولو أجريت مقابلات مع الكاثوليك هناك، ربما كانت لدي قصص أخرى. هذه هي القصص التي حصلت عليها من هذه الدائرة الصغيرة من أصدقاء زوجتي في هذه الطائفة. أعطتنا جين مبيالا 3 روايات حيث كانت حاضرة وصليت من أجل شخص ما وقاموا بتربيتهم. أعتقد أن ذلك سيكون أكثر من مجرد صدفة. وكانت إحدى الروايات عن طفل ولد ميت. جين مبيالا هي شمسة في الكنيسة الإنجيلية، لكنها تدربت أيضا كقابلة من قبل منظمة الصحة العالمية. خلال الحرب كان عليها أحيانا أن تلد أطفالا. حسنا، هذا الطفل ولد ميتا والحبل السري ملفوف حول رقبته. تحول لون الطفل إلى اللون الرمادي، ومن الواضح أنه مات. اعتقدت ماما جين أن الطفل ربما مات أثناء الليل في رحم أمه. خرج الأب ليصنع تابوتا للطفل. في هذه الأثناء صلت ماما جين كما نسميها، والأم وشخص آخر هناك، من أجل هذه الطفلة. وعندما عاد الأب من بناء التابوت كان الطفل على قيد الحياة. أطلقوا على الطفل اسم ميلجراس، أي نعمة بألف ضعف، وهي الآن في المدرسة. شماس آخر من كنيسة صهري هناك في برازافيل. هذا صهر مختلف، وهذا أيضا الآن هو والد زوج أختي، لذا أعتقد أن هذا يجعله قريب زوجي. لكن على أي حال، هذا يدعى باب البرت بيسويسوي. لقد كان في الواقع مفتش مدرسة في شمال الكونغو في إيتومبي، وقال إن هذه الأشياء لم تحدث في أي مكان آخر ذهب إليه، ولكنها حدثت في إيتومبي. لقد كان مجرد شيء أراد الله له أن يفعله. وجد حشدا متجمعا حول منزله، وكان الحشد هناك متجمعا حول هذه الفتاة الميتة التي ماتت قبل حوالي 8 ساعات. لقد أخذوها إلى كهنة مختلفين، معالجين تقليديين مختلفين لم يستخدموا الطب فحسب، وهو أمر منطقي، لكنهم ضحوا لآلهة أو أرواح مختلفة. لقد لطخوا الدم في فمها وعينيها وأنفها وأذنيها، ولم يفلح شيء في إحيائها، فأتوا بها إلى النصراني. فقال لماذا صليت لجميع هذه الآلهة الأخرى أولا؟ لماذا لم تأتي إلى الله الحي الحقيقي أولا؟ ولكن هكذا تعلمون أن إله يسوع المسيح هو الإله الحقيقي. أخذ الطفلة جانبا لمدة 1/2 ساعة تقريبا وأعادها إلى والديها والحشد المتجمع حيا. حسنا، لقد ترك انطباعا كبيرا في القرية. لذلك في المرة التالية التي مات فيها طفل، ذهبوا للبحث عن بابا بيسويسوي، لكن بابا بيسويسوي كان خارج المدينة للقيام بتفتيش المدرسة في مكان آخر. فحضروا زوجته وأتت وصلت وعاد هذا الطفل إلى الحياة. والآن بعد أن انتهت قالت: يا رب، ماذا فعلت للتو؟ لكن الله أعطاها الإيمان لتفعل ذلك في اللحظة التي احتاجت إليه. مرة أخرى سألت إذا حدث ذلك في أي مكان آخر، فقالت: كلاهما قال لا. وفي بعض الحالات الأخرى سألت ليو بوا إذا كان هذا قد حدث معه من قبل. قال ليو بوا: كما تعلم، في المرة الوحيدة التي صليت فيها ولم يصلي البيسويسوي من أجل أي شخص آخر مات. المرة الوحيدة التي صلى فيها ليو من أجل شخص مات كانت أفضل صديق له. لم يحدث شيء، ولكن عندما كان ذلك من أجل الإنجيل في هذه القرية حدث ما حدث. مع الدكتور كراندال كان لديه حالة أخرى من قبل. لقد مات ابنه بسرطان الدم وكان يصلي ولم يعد ابنه إلى الحياة، لكنه قرر أنه لن يفقد إيمانه وأن الله لا يزال هو الله وأن الله لا يزال جديرا بالثقة مهما حدث. ولهذا السبب كان إيمانه جاهزا في المرة التالية عندما قاده لاحقا للذهاب للصلاة من أجل جيف ماركين. سأروي المزيد من القصص في الجزء التالي، ولكن آمل أن يعطيكم هذا فكرة أن هناك شهود عيان على حدوث المعجزات. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن سفر متى. هذه هي الجلسة رقم 2، الموثوقية الجزء 2، والمعجزات الجزء 1.